يقول: باب ميراث الجد والإخوة. أولا، من المراد بالجد هنا؟ نقول: المراد بالجد هنا من ليس بينه وبين الميت أنثى. من ليس بينه وبين الميت أنثى. وعلى هذا فأبو الأم يدخل معنا. ليش؟ لأن بينه وبين الميت أنثى. أبو أم الأب، أبو أم الأب
لا يدخل.
فكر يا جماعة.
لا يدخل.
ايش ولد؟ اي هند. ابو ام الاب ها يدخل. اذن باب ميراث الجد، ومنهم ابو ام الاب. من هو الجد الذي يراد هنا؟ قلت لك الان: كل من ليس بينه وبين الميت انثى. فهذا أبو أم الأب، لأن بينه وبين الميت أنثى. أفهمتم يا جماعة؟ طيب، أبو الأب، أبو أبي الأب، أبو أبي أبي الأب يدخل. تمام. إذن فهمنا من الجد هنا: كل من ليس بينه وبين الميت أنثى. وقوله: والإخوة، من المراد بهم؟ المراد بهم الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب. إذن يخرج من؟ الإخوة من الأم. فالإخوة من الأم ليس داخلين هنا، فصار المراد بالجد هنا كل جد ليس بينه وبين الميت أنثى. والمراد بالإخوة هنا ما سوى الإخوة من الأم، أي المراد الإخوة الأشقاء والإخوة من الأب. لماذا قلنا ذلك؟ لأن الجد الذي بينه وبين الميت أنثى لا يرث، هو من ذوي الأرحام. ولأن الإخوة من الأم لا يرثون مع الجد الذي هو الذي ليس بينه وبين الميت أنثى. الإخوة من الأم يسقطون مع الجد الذي بينه والذي ليس بينه وبين الميت أنثى. انتبهوا للمنطوق والمفهوم. من الجد هنا؟ من ليس بينه وبين ميت أنثى. من الإخوة؟ الأشقاء أو الأب. تمام. لماذا؟ لأن الجد الذي بينه وبين الميت أنثى غير وارث، ما يدخل معنا إطلاقا. ولأن الإخوة من الأم يسقطون بالجد الذي ليس بينه وبين الميت أنثى، يسقطون ما لهم شيء. بقى علينا الآن: لو هلك هالك عن جد وأخ شقيق، هل هذا هو المراد بالترجمة بالعنوان؟ يعني جد وأخ شقيق. نعم، هذا المراد، جد وأخ شقيق. جد ليس بينه وبين الميت أنثى، أخ شقيق ليس أخا من الأم ولا. نعم. فإذا هلك هالك عن جد وأخ شقيق فكيف التوريث؟ أقول لكم قولا مختصرا مفيدا مصيبا: يسقط الأخ الشقيق، يسقط الأخ الشقيق، ولا ميراث للإخوة سواء كانوا أشقاء أم لأب أم لأم مع وجود الجد. من الجد؟ الذي ليس بينه وبين ميت أنثى. هذا هو القول الراجح الذي دل عليه القرآن ودل عليه أقوال كبار هذه الأمة، وهو أبو بكر رضي الله عنه الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام في حقه: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وقال: إني أطيع أبا بكر وعمر يرشدوا. فيرى أبو بكر رضي الله عنه وجماعة من العلماء السلف والخلف أن الجد أنه لا ميراث للإخوة مع الجد مطلقا، وهذا لا شك سهل. فإذا جاء الإنسان يستفتي يقول: هلك هالك عن جد وأخ شقيق، ماذا نقول له على الصحيح؟ المال للجد، خلاص انتهينا، لا ميراث للإخوة مع الجد. وهذا هو الذي دل عليه الكتاب والسنة. والدلالة عليه من الكتاب والسنة أن الله تعالى سمى الجد أبا، سمى الجد أبا. فقال وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. ويخاطب من؟ خاطب الرسول وهذه الأمة. وهل هل إبراهيم هو أبوهم الذي ولدهم؟ لا، هو جد من بعيد بعد. وقال تعالى واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، واتبعت ملة آبائي، أقرأ نسيت الآية، آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. نعم، القائل هو يوسف. هل إبراهيم أبوه الذي ولده؟ بينه وبينه واحد، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، بينه وبينه اثنان، واضح؟ أما الدلالة أو وجه الدلالة من جهة أخرى، فإن الله سبحانه وتعالى قسم المواريث ولم يذكر التفاصيل التي ذكرها من يورثون الإخوة مع الأب مع الجد. خلوكم معنا، لم يذكر الله في القرآن ولا رسوله في السنة تلك التفاصيل التي ذكرها من يورث الإخوة مع الجد. ولو كانت من شريعة الله لوجب أن تكون موجودة في القرآن والسنة لأنها من دين الله، فلما لم يذكر منها ولا قسمة واحدة علم أنها ليست بصواب. يقول الله تبارك وتعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ويقول تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ويقول تعالى تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته لقوم يعلمون. وهذه التفاصيل التي ستسمعونها إن شاء الله لم تكن لا في القرآن ولا في السنة، فدل ذلك على أنها ليست حقا، إذ ما من حق إلا جاء به الكتاب والسنة. ومن أراد مزيد بحث في ذلك فليرجع إلى كتاب إعلام الموقعين الذي ألفه ابن تيمية رحمه الله، والذي لم يؤلف في بابه مثله فيما إيش قلنا؟ لا، لتلميذ ابن تيمية لابن القيم رحمه الله، والذي لم يؤلف مثله في بابه، فهو كتاب عظيم ذكر هذه المسألة وغيرها من المسائل. وكما تعلمون أن ابن القيم رحمه الله له نفس طويل في المسائل التي يريد أن يبحث فيها. أقول ميراث الإخوة مع الجد على القول الراجح الصواب الذي دل عليه القرآن والسنة سهل. كيف؟ أن نقول للإخوة لا مقام لكم فرجوا، ليس لكم ميراث ولا حظ في التركة، وننتهي. أما على القول بالتشريع فاستمعوا، أحوال جد من أب مع إخوتي. قول أحوال جد من أب يشير إلى ما ذكرناه من أنه يشترط ألا يكون بين الميت وبين الجد أنثى، لأنه لو كان بينه وبين الميت أنثى لكان جدا من إيش؟ من أم. أحوال جد من أب مع إخوتي مع هنا بالتسكين من أجل إقامة البيت، وإلا فالأفصح فيها الفتح كما قال ابن مالك رحمه الله ومع فيها قليل. طيب، يقول رحمه الله لغير أم من الإخوة لغير أم؟ صنفان، الأشقة أو لأب. خمسة بالعدة، يعني خمسة محصورة بالعدد. من أين جاءت هذه الخمسة؟ أفي كتاب الله أن الجد مع الإخوة له خمسة أحوال؟ هل يعقل أن تكون هذه الأحوال الخمس حقا ولم ينص عليها الكتاب، مع أن الله نص على أحوال دونها كأحوال الأم مثلا وبين ذلك؟ ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه وأبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لكم ولد إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع ولهن الربع ما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن. شبه الحالات يذكرها الله عز وجل. وإن كان رجل يورث كلاله وامرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. أيضا حالين. ويستفتونك قل الله في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن له ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. فهل يعقل أن يكون ورثة لهم خمس أحوال دون أن تبين هذه الأحوال في القرآن والسنة؟ أجيبوا يا جماعة، لا يعقل أبدا. والله تعالى بين في الكتاب والسنة ما دون ذلك الأحوال، تلك الأحوال ما دون تلك الأحوال، فكيف بهذه الأحوال؟ لكن على كل حال نحن نريد أن نفهم ما قاله العلماء في ذلك، كما أننا ندرس كتاب الحيض على ما فيه من عجر وبجر وصعوبة ومشاكل لنعرف ما قال العلماء في ذلك. ومن الطريف أن أحد المشايخ عفى الله عنه وعنهم كان يقرر في كتاب الحيض ويفصل ويبين كما قال الفقهاء، وكان أحد التلاميذ لم يعرف هذه التفاصيل، فقال له يا شيخ أحسن الله إليك، إن الله نجانا من الحيض فنجينا من أحكامه. نعم، لأنه لم يعرف شيئا من هذه التفاصيل التي ذكرها العلماء والتي بلغت عند بعض العلماء 150 صفحة كتاب الحيض. من يعرف؟ هل المرأة تعرف هذه الأشياء؟ فالمهم أن بعض العلماء رحمهم الله يذكرون تفاصيل ما أنزل الله بها من سلطان، ولكننا نريد أن نعرف أحوال الجد مع الإخوة لنفهم ما قاله العلماء في هذا دون أن نأخذها دينا أو نحكم بها في عباد الله أبدا، لأنه لا يجوز للإنسان يعتقد قولا صوابا أن يفتي بخلافه إطلاقا، فإن خاف الفتنة أحال الأمر إلى غيره. يعني لو فرض الإنسان يريد أن يفتي بما يراه صوابا في مجتمع لا يرى هذا القول وينكر هذا القول ويخاف من الفتنة، والمسألة مسألة اجتهاد ما هي مسألة نص. فهنا نقول إذا خفت الفتنة فأحل الأمر إلى إيش؟ إلى غيرك وتبرأ ذمتك ولا تحدث فتنة. أما لو كنت لا تخاف الفتنة كما لو كنت رئيسا في قومك مطاعا فيهم فاذكر الحق وستجد لك أتباع. نعم. سيأتينا إن شاء الله. ما أكمل
شيخ بارك الله فيكم، هل هذه قاعدة يمشي بها الإنسان كما لو سئل عن مسألة وهو يرى خلاف عالم البلد فيها؟
نعم.
فيقول قال مثلا العالم الفلاني كذا ويقول تبرأ منه؟
لا يقال، يقول اسألوا فلانا. ولهذا كان بعض العلماء في الطلاق الثلاث لما كان مشهور عند الناس إلى أزمنة متأخرة أن الطلاق الثلاث يبين المرأة بينونة كبرى، إذا قال أنت طالق ثلاثا كان بعض العلماء يفتي بذلك سرا، يعني إذا جاء إنسان يثق منه أفتاه به سرا، كالمجد بن تيمية رحمه الله جد شيخ الإسلام بن تيمية كان يفتي بأن الطلاق الثلاث واحدة لكن سرا، ولذلك لما أفتى حفيده بذلك جهرا ايش حبس رحمه الله، وينال بذلك الثواب عند الله عز وجل. فالمهم ان الانسان اذا خاف فتنه في مسائل اجتهاديه فله ان يتوقف عن الفتيا علنا ويحيل الى العلماء الاخرين، واذا وثق من شخص يعلم انه لو افتاه لم يكن في ذلك فتنه فليفتي به. هذه قاعده اجعلها معك
في حاله مثل الناس العلماء
مثلا، قد يكون بلد بعيد أن ما عليك منه تقول اسأل العلماء، وهو سوف يسأل إما علماء بلده أو علماء آخرين.
البلد شيخ ما في حتى طلبة علم.
نعم
بلد.
نعم
ما في طلبة علم.
اسأل العلماء، وإذا قال لك أسأل فلانا وأنت تعرف أنه ليس عنده علم قل لا. أي نعم، الإمام أحمد رحمه الله على كثرة العلماء في وقته المجتهدين ليس ينص على عالم معين، بل يقول اسأل العلماء اسأل غيري، وهذا من باب الوراء، لأنك لو أحلت على شخص معين ربما يخطئ في هذه المسألة وتكون أنت الذي جررت على الخطأ، وربما يتخذ الناس مشرعا معصوما. نعم يعني في باب المشركة، في باب المشركة أليس الله وراحك منها؟ نعم انتهى من راحة يا أخي، قل الأشقة ما لكم شيء وبس، هذه الراحة. على كل حال القائلين عند القائلين بالتشريك يسوون بينه، وهذا من الأدلة على ضعف هذا القول أنهم يسوون بين من فرق الله بينهم. نعم نعم.